الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله عز وجل: ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. هذه تعقيبات بعد ما ذكر الله عز وجل من محاجة إبراهيم مع أبيه وقومه وما آتاه الله عز وجل من الحجة وظهور الحق له واندحار قومه وعزهم عن الجواب، ثم ذكر النتيجة في ذلك وهي إفراد الله عز وجل بالعبادة وأنه لا يخاف إلا الله ولا يرجى إلا الله، ثم النتيجة النهائية من وراء ذلك ألا وهو الأمن الذي يعيشه من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا، آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، فعنده من الإيمان وعنده من الأمن في نفسه في دنياه في حياته، ثم الأمن الأكبر يوم الفزع الأكبر. وكانت النتيجة: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ثم قال سبحانه: ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا. التعبير بلفظ الهبة دليل على أنها منة من الله عز وجل، وإن كان كل النسل هبة من الله عز وجل بدليل قوله: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، فليست الناهبة مما يدل على أن فعل الإنسان للأسباب ليس هو إلا اتباع لسنة الله عز وجل في هذه الدنيا، أما النتائج فهي إلى الله، ولهذا سماه هبة. والعادة أن الهبة تعظيم غير سبب، يعني أنا معنى ما يكون الشيء لك حينما يكون الشيء هبة يعني أنه لا دخل لك فيه هبة. فهنا قال الله عز وجل: وهبنا له إسحاق، لكن يتمثل في حق إبراهيم، تتميز الهبة في حق إبراهيم من جهات أخرى زيادة على ما سبق، وهو أولا أن الله عز وجل وهب له ذلك بعد كبر سنه، حينما كبر سنه حتى قالت زوجته: يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعد شيخ، فإذا هذا أيضا تميز للهبة أكبر. ثم الأمر الثاني في الهبة أن الله عز وجل قال في مقام آخر: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له. إذن فكأن هذا أيضا كان مقابلا لما قام به من هجر أبيه وهجر قومه، ومعلوم أن ملة إبراهيم قائمة على المفاصلة وعلى إعلان البراء من الكفار والمشركين والولاء لأهل الحق والإيمان. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقوم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فاعتزل قومه، والاعتزال قد لا يكون اعتزالا جسديا وإنما اعتزالا في الفكر وفي العمل وإن كان يدعو من الله عز وجل، لكن الله عز وجل أخبر في سورة أخرى أن أبا إبراهيم قال لإبراهيم إبراهيم قال سلام عليك وهجرني مريا، والهجر عادة حينما يذكر يقصد به الهجر البدني والاعتزال الحسي. فعلى كل حال هبة الله عز وجل لإبراهيم ما وهب تتمثل في هذه النواحي الثلاث التي ذكرنا. أولا الأصل في الأولاد أنها هبة من الله عز وجل، ثم الأمر الثاني أنه جاءه أولاده على كبر، وجرت سنة الله عز وجل أن الإنسان إذا كبر قل رجاؤه في الولد، قل رجاؤه في الولد لأن وقت الإنجاب في سنين معينة وقت النشاط كما هو معلوم، وإن كان يختلف ذلك في بين الرجل والمرأة. والأمر الثالث أنه اعتزل قومه وهجرهم في الله عز وجل، فعوضه ذرية صالحة، بل جميع الأنبياء من بعده من ذريته. قال الله عز وجل ووهبنا له إسحاق ويعقوب. إسحاق هو ابنه المباشر، ويعقوب هو ابن إسحاق، ومع هذا معلوم أنه ابنه لأن الابن ابن. وفي سورة مريم وفي سورة الأنبياء إسحاق ويعقوب نافلة، في سورة مريم إسحاق ويعقوب نافلة، فنافلة على معنى أنه بعده، فهو ابن ابنه كما هو معلوم. وحتى قيل أن يعقوب اسمه من العقيق، ولكن هذا يبدو بعيد لأن يعقوب قد يكون اسمها ليس عربية، ولكن بعض المفسرين والكاثرين في السير والناظرين في مثل هذه الأمور قد يتكلفون بعض الشيء، كما أنهم قالوا في نوح إنه مأخوذ من النوح كان يدعو على قومه، الله أعلم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، كل أولئك هداهم الله عز وجل نعمة منه وفضلا على هؤلاء وعلى أبيه إبراهيم حينما اعتزل قومه وكان منهم ما كان. ونوحا هدينا من قبل، ونوحا هدينا من قبل. هل ترون في مناسبة ذكر نوح هنا فلماذا عقب بنوح بعدما ذكر إبراهيم وأبناء إبراهيم؟ ونوحا هدينا من قبل، فهم شيئا هذا جيد. زميلكم يقول انه كما ان من ذرية ابراهيم انبياء كذلك في ذرية نوح الانبياء، او انه يريد ان يقول ان نوح كذلك اخبر الله عز وجل ان ذريته هم الباقين، على معنى انه من بعده كان من ذريته بعدما اغرق الله عز وجل قومه واغرق عن الارض. فهذا وجه ان احد عنده اضافة او زيادة يبدو هذا. نعم. ومن ذريته داود وسليمان، الضمير الظاهر على ما عليه التفسير انه يعود الى ابراهيم عليه السلام، لان هؤلاء كلهم من ذريته. والاصل في اللغه ان الضمير يعود الى اقرب مذكور، الضمير يعود الى اقرب مذكور، واقرب مذكور هو نوح، مذكور هنا اقرب مذكور، لكن الاظهر والارجح انه يعود الى ابراهيم لان حيث مع ابراهيم، ولان كل من جاء مذكورين هم من ذرية إبراهيم. ومن ذريته داود وسليمان وأيوب، أيوب ليس من ذريته حقيقة، أيوب ليس من ذرية إبراهيم، ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجم محسن، هؤلاء كلهم من ذرية إبراهيم، وزكريا ويحيى وعيسى عون من ذريته، وإلياس إلياس من ذريته، وعيسى أيضا معلوم أنه لا أب له، لكن مريم أمه من ذرية إبراهيم، واستدل به على أن ابن أخت القوم منهم أو ابن البنت حقيقة، على أن ابن البنت هو ابن. طبعا هو ابن من حيث الانتساب على معنى، لكنه ليس ابن من حيث الميراث لأنه من ذوي الأرحام، ولكن على كل حال هو ابن. ومن ذلك أيضا ابن علي رضي الله عنه، فإنهم أبناء لفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، ورضوان الله عليهم أجمعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحسن: إن ابني هذا سيد، فسماه ابنا وهو ابن بنتي عليه الصلاة والسلام. فإذا من هذا الباب يكون معلوم أن عيسى هو ابن مريم، ومريم من ذرية إبراهيم، كل من الصالحين. لاحظ أنه في الأولى داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى ومنكر، وكذلك نجري المحسنين، وهنا قال: وزكريا ويحيى وعيسى وإياس كل من الصالح. فكان هناك يعني سرا، لأنه ذكر في الأولى محسنين وذكر هنا من الصالحين. ثم رأيت قالت المجموعة الأولى من المحسنين، وقالت هذه المجموعة من الصالحين، وقالت لماذا كنا فضلنا على العالمين. أيوة. والثاني وذكر يوحى، وقال زميق من الأولين كانوا تعرضوا للابتلاء أكثر من غيرهم. أحد عنده مزيد؟ لو كان يبدو أن الكلام الإحسان موصوف به المجموعة الأولى، والصلاح يتميز به المجموعة الثانية. هذا يعني توجه السؤال: لماذا قيل في الأولى محسنين وفي الثانية صالحين؟ هل عند مزيد الفائف؟ هذا ملحظ جيد، يعني يقول زميلكم ان الاولى محسنين لان فيما يبدو ان المجموعه الاولى هي تعرضت للدعوه ومجادله اقوامهم، وكان فيهم في داود وسليمان وموسى وهارون ويوسف، يعني كانوا على تميز فيما يتعلق بعلاقاتهم مع قومهم، وقد يكون فيه زي ما ذكر خوف ذلك اسماعيل فيه نوع من الابتلاء، وان كان الابتلاء يختلف الابتلاء في يوسف ظاهر اكثر من وكذلك في ايوب، لكن في داود وسليمان كانوا انبياء اصحاب دعوه، وكذلك موسى وهارون حصل لهم يعني، فوصفهم الله بالاحسان على معنى انهم كان لهم تميز في مواقفهم من أقوامهم، وفي إن صح التعبير نجاحهم والنجاح الباهر في إقامة الدعوة على وجهها والدعوة إلى الله عز وجل، فكانوا محسنين لأنهم كانوا أكثر فيما حكى الله عز وجل لنا عنهم، أكثر احتكاكا بقومهم وخصومة مع قومهم وقياما بحق الدعوة إلى الله عز وجل. أما في المجموعة الثانية زكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، فهؤلاء قد يكون التميز في قوتهم في أنفسهم وعبادتهم لله عز وجل في أذن لنا في كتابه عن عيسى عليه السلام، فإنه تعرض لما تعرض له وقام بالدعوة، لكن القرآن جرت عادته في ذكر قصص الأنبياء أنه قد يطير في قصص أقوام ويرسل لنا من أخبارهم بينما يقترب في قصص أخرى كإسماعيل مثلا وذا الكفل وإدريس. هذه مجرد لم يورد القرآن لنا تفاصيل في قصصه، وإنما كانت تفصيل كثيرا في موسى وهارون وفي أيوب وفي إبراهيم وفي نوح ولوط وغوث وصالح، فهؤلاء جاءت تفاصيل، وشعيب جاءت تفاصيل في أقوامهم وأحوالهم مع أقوامهم، بينما بعضهم ذكر ذكرا فقط إسماعيل وإدريس وهذا الكفل ومجموعة من الأنبياء وزكريا كذلك، وإن كان ذكر بعض الشيء المتعلق بأهله. كان جانب الإحسان تميز بما يتعلق بتعاملهم مع أقوامهم على حسب ما ذكر من القرآن، والصلاح تعلق بما ظهر من سلوكه في أنفسهم. وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين، فهذا هي المجموعة من الأنبياء. ذكر إسماعيل مستقل وإن كان هو ابن إبراهيم ولا شك كما هو معلوم، وكما في سورة البقرة ويرفع إبراهيم القواعد من البيت والإسماعيل، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. إسماعيل جاء فيما يبدو قبل إسحاق ويعقوب، قبل إسحاق، لأن إسماعيل أمه هاجر وإسحاق أمه سارة كما هو معلوم، واليسع، لكن اليسع ليس من ذرية إبراهيم، ويونس ولوط هو ابن أخت إبراهيم وآمن به، لوط هو ابن أخت إبراهيم وآمن به وبعث الله إلى سبيل أو سدوم. وكلا فضلنا على العالمين، الأنبياء هؤلاء فضلوا على العالمين، واستدل بهذه الآية على أن الأنبياء أفضل من الملائكة، استدل بهذه الآية على أن الأنبياء أفضل من الملائكة، لأن الله عز وجل قال وكلا فضلنا على العالمين، والعالمين قالوا أنه يشمل جميع العوالم بما في ذلك عالم الملائكة، ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم، يعني في آباء هؤلاء من فضل، وكذلك في ذرياتهم وفي إخوانهم، يعني ذكر الأصول والفروع والحواشي، الأصول والفروع والحواشي، فالآباء هم الأصول والذريات هي الفروع والإخوة هم الحواشي، ما يشمل الأعمام وهم في طبقتهم، فهذه يسمون الحواشي، والأصول هو الأب وإن علا، والفروع الإذن وإن نزل. وهذه المجموعة في سورة الأنعام هي من أكثر يعني ذكرا للأنبياء مجموعين، ففيها هنا 18 نبيا، فهي أكثر ما ذكر في الأنبياء، ومجموع ما ذكر في القرآن 23-24 نبي، فهنا 18 نبيا. ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم، يعني اصطفى من الله عز وجل، كما قال في سورة الصاد وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار، فاجتباهم الله عز وجل وفضلهم، ولا شك أن مقام النبوة من أفضل المقامات إلا نسن أفضلها. وهديناهم إلى صراط مستقيم، فهم أنبياء وأبناء أنبياء وآباء أنبياء، من الله عز وجل عليه بما من من الهداية والتوفيق، وأن جعلهم سرجا لأقوامهم وأممهم وأدلة على الخير ومنائر على الهدى، وهديناهم إلى صراط مستقيم، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده. فالهداية من الله عز وجل، والمنة من الله عز وجل على خلقه، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده. وهذا أمر يجب على المسلم أن يعيه وأن يعلم أن الهداية بيد الله سبحانه وتعالى، وإن كان حقه أن يسأل الله الهداية وأن يسأل الله أن لا يزيغ قلبه وأن يكون شديد التعلق بربه خوفا ورجاء، خوفا أن يزيغ قلبه ورجاء أن يثبته الله عز وجل على ما هو عليه من الحق. وهذا يتبين وينبغي أن يتأمله ويستنسخ به الدعاء إلى الله عز وجل، وهو اليقين بأن الهداية بيد الله عز وجل، وأن عملهم ومهمتهم ليست إلا البلاغ والبيان والإيضاح وإقامة الحجة والدعوة إلى الله عز وجل وتغفير الناس. أما الهداية والطاعة والاستجابة والانقياد فهذا ليس إليه، هذا مبدأ مهم. فإذا فأنبياء الله عز وجل الله سبحانه وتعالى هو الذي سن عليه، ولهذا قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمين، بل قالوا وجدك ضالا فهدى، وقالوا إن كنتم من قبله لمن الضالين. فهداية بيد الله عز وجل ونعمة ومنة من الله سبحانه وتعالى. فإذا حق الدعاة إلى الله عز وجل أن يعوا هذا الأمر في الناس، وأنه ليست إليهم هداية البشر، وإنما مهمتهم البلاغ، وعلى معنى أنهم لا ييأسوا إذا لم يروا استجابة على وجه مقروس. فالاستجابة والقلوب بيد الله ليست إليه، قلوب يقلبها الله عز وجل كيف يشاء. إنما مهمتكم هو ما في مكنتكم وقدرتكم من الدعوة إلى الله عز وجل وتوصيل الناس وبيان الحق وإقامة الحجة على نور من الله عز وجل وعلى هذه كتابه وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. يعني تدعو بشيء تعرفه ومستوعب أنه على حق وتعلم أن الناس مخطئون، أما أن تدعو إلى شيء وقد يكون الناس ليسوا مخطئين أو الأمر فيه واسع في الدين أو في الإسلام، فهذا أيضا عليك أن تتبين وتبسط طريقة. وليس الكلام طويل فيما يتعلق أو مقصود به الكلام على الدعوة وأساليبها وطرقها، لا، إنما التحليل على قوله ذلك هو الله يأتيه من يشاء. جانب آخر مهم جدا وهو في الدعوة إلى الله عز وجل أن تنظر إلى الناس بعين الشفقة وبعين الرحمة وبعين الإشفاق عليهم والخوف عليهم، لا أن تنظر إليهم نظرة شزر واشمئزاز واستعلاء واستكبار ومقت، فإن هذا ليس سبيل الدعاة أبدا. لماذا؟ لأنك إذا استشعرت أن الله عز وجل من عليك بما من من صلاح واستقامة وقوة في الحق في نفسك وإقامة لدين الله في نفسك، هذه نعمة عليك أن تشكر الله عز وجل عليها، وأن ترحم إخوانك ممن ترى فيهم تقصيرا، لا أن تستعلي وتستكبر وتنقص وتكون نظراتك شذرا إليهم. هذا ليس بالدعوة، بل هذا قد نسأل الله السلامة إذا كان شيء في قلبك قد ينعكس عليك أنت. فإن حق رجل الدعوة أن يكون هينا ليا شفوقا خائفا مشفقا على قومه ومشفقا على إخوانه وعلى أصحابه وعلى المسلمين كله، بل على أهل الأرض كله يخشى عليهم عقاب الله وعلى الله. فهذا جانب مهم جدا. وهذا أحيانا ترى في بعض الدعاء وفقنا الله وإياهم خطأ، إذا جلسوا مع بعضهم تجد فيه ناس يشعرون في بينهم أنهم ينقصون غيرهم وقد يقعون في أعراض غيرهم، بينما الذي يفقه دين الله عز وجل ويدرك نعمة الله عز وجل عليه بالهداية والاستقامة على الحق عليه أن يشفق على الناس. ولهذا نفسد النبي صلى الله عليه وسلم نفسه مع أمته كالقائم على الصراط والصراط تتهافت عليه وهو يريد أن يأخذ بحجزه من النار عليه الصلاة والسلام. هذا الذي ينبغي، أن تشفق على الناس وأن ترى أنهم يقعون في هلكة وأنك تنقذهم، كما أن الأم حينما ترى ابنها يقبل على النار، نعم قد تصرخ في وجهه وقد ترفع صوت صراخ شفقة وقد يصدر منها صوت نكير، ليس لأنها تكرهه ولا لأنها تبغضه، إنما لأنها مشفقة عليه. فقد يصدر منك قوة أو نوع من أحيانا قد تتطلب موقف الدعوة شيء من قوة إذا كان مناسب، لكن لا تعني القوة هي الاستعلاء على الناس، ولا تعني الإيذاء، ولا تعني أنك وجدت فرصة لتتشفى من بعض الناس، أعوذ بالله أن تصل أن يصل بك الحال إلى هذا، لأن هذا ينعكس على أنانيتك وعلى صلاحك وعلى استجابة الأسئلة. فإذا كان الأمر كذلك، فإذا كانت الهداية بيد الله، وإذا كان مهمتك هي البلاغ، وإذا كان نظرتك هي الشفقة، إذن عليك ألا تشترك بمقدار من يتبعك. فالأمر ليس إليك، قد لا يستجيب لك أحد، وحينما لا يستجيب لك أحد لا تظن أنك لست على الحق، ما دام أنك مطمئن ووثيق الصلة بكتاب الله وبسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وبالراسخين من أهل العلم تسألهم وتستبين منهم فأنت على الحق، وإن لم يستجب لك أحد. هذا جانب مهم، أن الله النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عن بعض أنبياء يوم القيامة أنه يأتي وليس معه أحد، وهو نبي من أنبياء الله مؤيد بالمعجزة ومعصوم من الله فيما يبلغ عنه، ومع هذا يأتي وليس معه أحد، ويأتي النبي ومعه الرجل والرجلات. فإذا أن لا يستجيب لك أحد لا تشترك. الله عز وجل يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: فلعلك باقع نفسك ألا يكون مؤمنين. هل تقتل نفسك حتى لا ليس عليك هداهم؟ أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ ليس عليك، عليك الاستقامة على الحق وعلى الطريق والنظر في الطريق الصحيح فقط، والدعوة للسياسية، وأن تموت وتلقى الله عز وجل وأنت على ذلك فقط. فإذا هذه القضايا ثلاث مهمة جدا في الدعوة يرشد إليها قوله تعالى: هم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده. ثم قال سبحانه: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أولا هذا يدل على خطر الشرك، وأنه محبط للعمل بالكلية، وأن الشرك ينبغي أن يخاف منه كل أحد. الشرك ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرك في الأمة أنه أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ليلة ظلماء، كما قال صلى الله عليه وسلم. فما رفض ذلك: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كان يعملون. وإن كان الأسلوب هذا لا يعني الوقوع كما هو معلوم في أسلوب العرب، لو أشركوا حاشاهم أن يشركوا، وكثيرا ما يستخدم هذا الأسلوب وإن لم يقع أو لم يكن له وجود أصلا كما يتعلق بأنبياء الله. ثم قال الله عز وجل في حق محمد صلى الله عليه وسلم: ولو أشركت لئن أشركت لا يحبطن عملك، لئن أشركت لا يحبطن عملك، وحاشاه عليه الصلاة والسلام. لهذا هذا موجود في 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 أسلوب العرب أنه يكثر وإلا نعم في قوله تعالى: وإن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. وهذا أمر أنه مستحيل، لكن لو كان أو لو وجد أو إذا لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاستطعنا نخلق ما يشاء. إذا احنا مع أنه لا يقع إنما على سبيل الافتراض لو حصل. كذلك يقول: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فالمقصود منه أن الشرك محبط للعمل، وهذا ترهيب ظاهر، ترهيب الشرك ظاهر، لأنه يعني محبط للعمل كما قال عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء مثورا. ولهذا أكثر ما ينبغي أن يحذره المسلم والشرك بكافة درجاته. قد يكون منه ما لا يخرج منك الرياء أو يسير الرياء، وإن بعض الرياء قد يكون محبط للعمل بالكلية ويسيره يحبط ما قارنه من العمل. الشرك بالله وحقيقة الشرك بالله هو مساواة غير الله لله فيما هو من خصائص الله. هذا هو الشرك، مساواة غير الله لله فيما هو من خصائص الله. لا مانع أن نقف عند هذا التعريف حتى نجد معنى قوله سبحانه: ولو أشركوا لحدث عنهم ما كانوا يعملون. إذن الشرك لاحظوا مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. فالدعاء لله، فدعاء غير الله كيف لأنه لا يجب أبدا أن يدعى غير الله. الاستعانة هل هي شرك أو ليست شرك؟ الاستعانة لغير الله شرك إذا كانت مما لا يقدر عليه إلا الله، أما إذا كان مما يقدر عليه البشر فلا مانع أن تستعين بغيره، وهذا هو باب التعاون على البر والتقوى. ولهذا قلنا فيما هو من خصائص الله، فأن تستعين بأخيك أن يحمل متاعك نعم، لكن تستعين به أن يشفي المرض، تستعين به أن يروثك ميت أو غير قادر على أن يخصائص الله. فإذا الشرك هو أن تجعل غير الله مثل الله فيما هو من خصائص الله. أما ما كان من في حدود قدرة البشر فهذا ليس شركا.
وتكون متعلق فتسقط وتستغيث بالمرة أيها الناس أغيثوني يغيثونك أو تتصل بالشرطة أو بالدفاع المدني ليغيثوك في حريق في بيتك أو مشكلة في بيتك أي غاثة معلوم أنها مقبولة لأنهم يقدرون على إغاثتك. ترفع سماعة الهاتف وتتصل أغيثوني أغيثوني أيها الناس أو تخرج راسك من النافذة أو من المكان أو أنت في بيتك مشكلة وتقول أيها الناس أغيثوني هذا معلوم أنه إغاثة واستغاثة مشروعة لأنه فيما يقدر عليه المخلوق. إذن هذا ليس من خصائص الله وحده. الله عز وجل جعل في الناس باب التعاون على البر والتقوى. لكن أن تستغيث بميت أو بولي أو بحي غير قادر هذا هو الذي لا يجوز لأن هذا حق الله وحده. يقول أنا المدد استغاثة من غير الله الرسلي هذا شرك بالله عز وجل. إذا نميز بين هذا وهذا فنقول في الشرك أنه مساواة أن تجعل الله ردا تساوي به غيره مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. وهذا مخبط للعمل صلى الله عليه وسلم ولهذا قال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ثم قال سبحانه أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة. فهذه من المنن التي من الله عز وجل عليهم بها وخصهم بها وميزهم بها الكتاب والحكم والنبوة. الكتاب ما أنزل عليه من كتب التوراة الإنجيل الزبور صحف موسى صحف إبراهيم. والحكم أن حكموا في أقوامهم والمرجع إليهم وهذا أيضا نعمة. وقد يكون هذا متميز مثلا في داود ومتميز في سليمان وكذلك في موسى وفي إبراهيم. في بعضهم تميز الحكم أكثر من غيرهم. والنبوة اشتركوا فيها جميعا والكتب أيضا يعني ذكر الله عز وجل لنا بعض الكتب وما ذكرنا لها كل الكتب. لكن إيماننا يكون إيمانا مجملا آمن في ذكر الكتب كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وكتبه ورسله. لكن في ذكر الكتب على جهة الإجمال وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. لكن ذكر الكتب مفصلة كالتوراة والإنجيل كما قلنا والزبور وصحيح إبراهيم وموسى. أما غيره فذكرت على سبيل الإجمال ولهذا حقنا في الإيمان أن نؤمن بالله وملائكته وكتبه على جهة الإجمال. فبعضها ذكر لنا وبعضها لم يذكر. كذلك الأنبياء لم يذكروا كلهم ذكر بعضهم ولهذا الله عز وجل يقول وإن من أمتي إلا خلا فيها نبي ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. لكن ما ذكر لنا ولقد منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. فلم يذكر في القرآن جميع الأنبياء إنما ذكر بعضهم ولهذا نحن من بجميع الأنبياء على جهة الإجمال. والأسماء على حسب ما ذكر الله إلياس إسماعيل إلياس يونس لوط موسى وهارون سليمان داود إلى آخره. فأتيناهم الكتاب والحكم والنبوة وكل هؤلاء أنبياء وهذه منا من الله عز وجل. فإن يكفر بها الضمير يعود إما على النبوة أو على جميع ما ذكر الأشياء الثلاثة الكتاب والحكم والنبوة. فإن يكفر بها بهذه النبوة هؤلاء الذين قومك يا محمد إذا كفروا بهؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. يعني يهيئ الله عز وجل وينشئ اقواما يقومون بالحق وتقوم بهم الحجه وتقوم حجه الله على خلقه. وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون امثله. فان يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. او قد يكون كفر بها قومك او كفر بها اهل مكه فقد وكل بها قوما اخرين المهاجرين والانصار ونحو ذلك. والآية عامة تشمل كل من أعرض عن ذكر الله عز وجل وعن دينه فإن الله يطيب أقواما يبعثهم من حيث لا يشعر الناس. فقد أشرنا بالأمس إلى موضوع مكر الكفار
ما أرادوه من غزو فكري وتغيير ومسخ الأفكار في الناس وخاصة في المسلمين وما ظهر في الأجيال القريبة الماضية من رؤوس من المتشردين في هذه الأفكار الكافرة، ولكن وطغيان المدارس النظامية في كثير من بلاد المسلمين وهي توجهاتها ليست على ما يرام كما هو معلوم، وتنح مناحي إن لم تكن يعني مجذوب بفسادها فهي محل ريبة. ومع هذا وعلى الرغم من هيمنة هذا الفكر، لكن الله عز وجل أنبت نابتة من الأخيار والصلحاء والشباب وشباب الدعوة من غير أن من حيث لا يحتسب الناس ومن حيث لا يحتسب الكفار، فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. فسنة الله عز وجل ظاهرة وقائمة، ولو كره الكافرون ولو كره المجرمون ولو كره المشركون. أولئك الذين هدى الله، أولئك أشار لهم بلفظ أولئك البعيد أيضا نوع من الاهتمام ونوع من التعظيم ونوع من التفخيم. هؤلاء يعني أقوام بلغوا وأنبياء وفئات بلغوا من حق التفخيم أن يهتدى بهم ويتأثى بهم، فلهذا قال أولئك الذين هدى الله فبه هداه مقتدى. فأمر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن يهتدي بهدي هؤلاء وأن يقتدي بهم، والشيخ الشنقيطي رحمه الله في أبواب البيان استنباط لطيف فيما يتعلق بهذه الأمة وما ينبغي لها في السبق في ميدان الصناعات وفي ميدان الأمور المادية التي تكون قوة للإسلام وللمسلمين وأولياء الحق، وبخاصة فيما ظهر في هذا العصر من دقة في الصناعات ونحوها. الشيخ رحمه الله استنبط من هذه الآية ومع آية أخرى جمعهما فاستنبط منهما حق هذه الأمة في أن تتقن أعمالها وصناعاتها وأن تسابق غيرها حتى تكون هي الأولى في المقدمة. أخذ ذلك من هذه الآية ومن قوله تعالى في ما أمر به داود عليه السلام ولقد أتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه وطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد. اعمل سابغات يدر وقدر في السرد يعني قدر في الحلقات، حلقات الدرع المعلوم أن الدرع يكون من حديد ويكون له حلقات، وقال قدر في السرد على ما أن تكون الحلقات منتظمة بحيث لا يخرقها السهام ولا تخرقها الأشياء التي تغمى على الإنسان. فإذا الأمر بالتقدير في السرد يعني الدقة في الصنع. فقال الله عز وجل أمر نبيه داود بهذا، وأمر نبينا بقوله فأولئك الذين هدى الله بهداه مقتده وداود مذكور مع هؤلاء، وداود مذكور مع هؤلاء. فإذا من هدي محمد صلى الله عليه وسلم هدي داود الذي أمر به ما أمر به من الصنع، وعلمناه صنعة الأبوث لكم لتحصنكم من بأسكم. وكذلك أيضا هو لعله أيضا استأنس كذلك بما جاء فيما يتعلق بالسجود كما في البخاري في سجدة صاد في آية صاد داود، معلوم أن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد وأخبر القرآن كذلك فخر راكعا وأناب. فكان ابن عباس يسجد ويستدل به أولئك الذين هدى الله بهداه مقتده، فمن سجد داود فيكون هناك سجود. والقول الآخر كما هو معلوم كما للشافعي رحمه الله أن سجد شكر وأن ليس سجد تلاوة، لكن على كل حال مما استدل به هذه الآية أولئك الذين هدى الله بهداهم مقتده قل أسألكم عليه أجرا، لا أسألكم عليه أجرا أيضا هذا يؤكد أن مهمة رجل الدعوة هو الدعوة والسعي في إيضاح طريق الهدى للناس، فهو ليس المسؤول عن هدايته كما أنه لا يأخذ مقابل الدعوة أجرا، قل لا أسألكم عليه أجرا، وإنما هذا مهمة كل من فقه شيئا عن الله ورسوله عليه أن يبلغه وأن يبين للناس ويوضح لهم، ولا يأخذ عن ذلك أجرا، بل الأمر أبعد من ذلك أن يكون شفوقا عليه ورفيقا رحيما به. قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين، فهو ذكرى وبخاصة ما يتعلق بالداعي يذكر ويبين، سواء فيما يتعلق بقصص الأنبياء وفيما يتعلق بأحوال الأنبياء مع أقوامهم، أو فيما يتعلق بتنبيه سنن الله عز وجل وطبائع البشر وطبائع الأشياء، كل ذلك ذكرى للعالمين. هذا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. هذا عن السنون في قوله تعالى نرفع درجات من نشاء، له معناه يعني هو قرئ قراءتين، نرفع درجات من نشاء ونرفع درجات من نشاء، والمعنى واحد، معنى واحد، لكنه اسلوب، كلها اساليب العرب. فاذا كان درجات من نشاء فيكون يعني مثلا السياق معلوم انه في ابراهيم، فلو قلنا مثلا نرفع درجات ابراهيم فتكون الجواب مثلا، او نرفع درجات ابراهيم فيكون يعني فالمعنى واضح على كل حال وضاحه، لكن التقدير هو هذا، التقدير في السياق هو هذا. هذا يسأل عن نقل نقله من مجموع الفتاوى الشيخ ابن تيمية، يقول فإن قيل إن المتغير لا يدخل في اسم الماء، قيل تناول الاسم لمسمى، لا فرق بين التغير الأصلي والطارئ، ولا بين الذي يمكن احتراز منه والذي لا يمكن احتراز منه، فإن فرق بين هذا وهذا إنما هو من جهة القياس لحاجة الناس على إلى استعمال هذا المتغير دون هذا. فما معنى قوله تناول اسم لمسمى وقوله إنما هو من جهة القياس؟ نعم، هو على معنى أن الماء في الاسم، يعني في اللغة، معلوم أن الشارع نصوص الشريعة ما ذكرت يعني أنواع المياه، إنما في القرآن وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، ونزل من السماء ماء، والنبي صلى الله عليه وسلم قال البحر وطهر ماء وحل ميتته. فإذا الماء في النصوص مطلق، ما قال إذا تغير وإذا فعل وإذا كذا وكذا، إن الجاء مطلق. فإذا الماء يصدق على كل ما يسمى ماء، طبعا الشاي ليس ماء، الدم ليس ماء، ماء العصير ليس ماء إلا إذا قيد. فإذا الماء ماء، سواء كان ماء صافي أو كان ما فيه كدر، مثلا ماء في البئر ماء، الماء في الساقية ماء، الماء في الإناء ماء. بينما لو فكرت في الألوان قد تجد هذه متأثرة بالتبن، وهذه متأثرة بالتراب، وهذه متأثرة بالرياح، يعني لكن كلها لا زالت محافظة على اسم الماء، يعني يطلق عليها ماء. ولا بخلاف لو أنك كتبت عليها مثلا ورق شاي وسألت أحدا ما هذا، لن يقول لك، ما يقول لك هذا شاي، إذا لا يسمى ماء. فالشيخ يتكلم عن ما يسمى ماء في عند الإطلاق أو المطلق. ولهذا يقول إذا قيل، يعني يريد إشكال الشيخ في الكلام على الماء الطهور والطاهر إلى آخره والنجس، أن بعض الفقهاء يقسم كما معلوم إلى أقسام، طهور وطاهر ونجس. قال فإن قيل إن المتغير لا يدخل في اسم الماء، المتغير لا يدخل في اسم الماء، مثلا ما تغير بتبن كما قلنا، أو ما تغير مثلا برائحة جيفة ميتة بجواره مثلا ومجاورة ميتة، قال فإن قيل إن المتغير لا يسمى ماء، يقول الشيخ لا، التناول الاسم لمسمى، يعني تناول الماء لا فرق فيه بين المتغير وغير المتغير، ما دام انه ما نقله، ما دام انه ما نقله عن اسمه ما يضر، يعني من حيث اللغه طبعا، ومن حيث يسمى ماء، كما قلت لكم الماء الكدر اللي في مثلا في ساقيه او في بركه رحل يسمى ماء، والماء الصافي من النبع يسمى ماء، والماء اللي فيه متاثر بالتبن يسمى ماء، والماء اللي فيه متغير خفيف برائحة ميتة أو برائحة لحم أو قرب مجزرة أو قرب شيء أو قرب أعطان أبل أو أعطان أو مراض الغنم من رائحة. ومع هذا الإنسان يقول لك ما إيش اللي جعل ثوبك ما وإن كان في رائحة فالتغير لا ينقله عن اسمه. هذا مقصود الشيخ. فالتغير هذا اليسير لا ينقله بخلاف لو كان ما زعفران ما يسمى ما زعفران لا يسمى ما يعني لأن تقول ماء زعفران ولا ماء ورد ماء ورد ليس ماء بدليل لو قلت لي أعطني ماء عندك مثلا إناء كاس فيه ماء ورد وكأس فيه ماء قلت أعطني ماء لو أعطيته ماء الورد ما أعطيته ماء لأن هذا مقيد ماء ورد ليس مطلق أو كان عندك ماء زعفران وعندك ماء وماء ورد وتعطيني ماء ثم أعطيته ماء الزعفران ما تكون قد جبت. فإذا هذا مراد الشيخ تناول اسم المسمى لا فرق بين التغير الأصلي والطارئ. التغير الأصلي اللي هو كما لو كان من أصل البيت متغير أو طارئ كما التقط فيه سبن أو التقط فيه ورق شجر أو نحو ذلك. ونظن الذي يمكن احتراز منه والذي لا يمكن يعني فإن الفرق بين هذا وهذا إنما هو من جهة القياس. من جهة القياس يعني من جهة اصطلاح الناس على معنى لحاجة الناس لاستماع المتغير يعني اصطلاح الناس اللي هو استماع ماء مطلقا. وعبارة أخرى وقياس عليه إذا جمع وفرق أن يبين أحتاج العبارة كاملة لأن مقطوعة على غيرها حتى أرى مع مقصود الشيخ. نقول ما هي أقسام الشفاعة المثبتة الخاصة للرسول صلى الله عليه وسلم والعامة ولغيره من الملائكة والنبيين والمرسلين. العلماء يقسمون الشفاعة إلى 6 أقسام قد لا تحضرني كلها ولكن أذكر بعضها. منها مثلا الشفاعة الكبرى طبعا كلها شفاعة مثبتة هذه الشفاعة المنفية. الشفاعة المثبتة بستة أقسام منها شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في المحشر وهي الشفاعة الكبرى وهذه خاصة له عليه الصلاة والسلام هذه واحدة. الشفاعة الثانية شفاعة صلى الله عليه وسلم لأقوام استحقوا دخول النار فيشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم فلا يدخلوها هذه شفاعة ثانية. شفاعته في أناس دخلوا النار فيخرجوا منها بشفاعته عليه الصلاة والسلام. شفاعته لأناس في منازل نازلة فترفع منازلهم هذه شفاعة أخرى. شفاعة أخرى خاصة لعمه أبي طالب وهو أنه شفع له حتى أخرج من درك النار حتى كان في نعلين من النار يرمي بدماغه نسأل الله السلامة فكفف عنه بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الذي يحضرني البقي سلسل بقي هي 6 وهي 5 بقي يعني ماذا يخرجون من النار والذين يستحقون دخول النار والذين سجلنا ترفع منازلهم والشفاعة الكبرى وشفاعة أبي طالب أمن بقي واحدة يمكن. أما الملائكة والأنبياء والمؤمنين والأطفال والأفراد كلهم يشفعون. الملائكة يشفعون والأنبياء يشفعون والمؤمنين يشفعون والأفراد يعني الأطفال يشفعون كذلك صحة ذلك الأخبار. ما هو المعروف وما هو المنكر وما الأصل في وجوب هذا؟ هل وجوبهما كفاية وعيني؟ فيما هو كفاية وفيما هو عيني. على كل حال المعروف كل ما أمر الله به ورسوله وهو معروف والمنكر كل ما نهى الله عنه ورسوله هذا المنكر. فالضابط في المعروف هو ما أمر الله به ورسوله ولو لم يعرفه الناس والمنكر ما خالف ما جاء عن الله وعن رسوله وإن كان فاشيا في الناس. فليس المنكر والمعروف خالا لإعادات الناس أبدا. ما وافق الشرع فهو معروف وما قصر الناس به مما وافق الشرع يجب الأمر به والمنكر ما خالف الشرع وإن استحمل الناس كلهم. ويصل في وجوبنا طبعا الآيات والأحاديث لقوله تعالى وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ الخير والمعروف ونهى عن المنكر وأجمع المسلمون على هذا. بل بعض العلماء وبعض الفرق ترى أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أصول الدين وهذا حق بل هو السياد الذي يحفظ الإيمان ويحفظ الأحكام ويحفظ القيام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هو الذي يجعل الناس لا ينسون التشريع ويجعل الناس تنشأ ويتعرف الحق من الباطل والميت. أما إذا ترك الناس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإنه لا يزال دين بعد دين حتى يندثر الإسلام، ولا يندثر الإسلام إلا إذا خدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومنه ما هو كفائي ومنه ما هو عيني. الواجب العيني هو ما كان من منكرات البنود ومن منكرات تحت مسؤوليتك، سواء كنت رئيس مصلحة أو كنت كبير أسرة أو كنت مسؤول، فبمقدار صلاحيتك في بيتك في الشارع في المكتب إذا كنت مسؤول فالوجوب عليك عيني. عمان المنكرات الأسواق والمنكرات العامة الأصل فيها أنها لولي الأمر، ومما تكون وجوب كفائي على معنى أنه يهيئ ويقيم في الناس من يقيم أمر وصل عن المنكر. وهذا قوله من قوله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف. أما منكرات البيوت ومنكرات التي تحت صلاحياتك فأنت مسؤول عنها عينا. هذا يتبع حديث أورده ابن كثير رحمه الله في عند التفسير في قوله تعالى حدثنا في قال خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أحمد فلما برز من وجهه الى ركب يوضع نحونا فقال صلى الله عليه وسلم كان هذا الركب اياكم الى اخره. فقال ما معنى يوضعون؟ يعني يتوجهون. وما معنى جرذان؟ الجرذان هو حيوان اكبر من الفأر، حيوان يشبه الفأر وعلى صفه الفأر لكنه اكبر منه قليلا وكثيرا ما يكون في المزارع ويتأتى منه فلاحون كثيرا. فالفأر هو لكن اكبر من الفأر هو جرذان. وما معنى قوله صلى الله عليه وسلم علي الرجل؟ علي الرجل يعني نادوا الرجل علي يعني نادوه وامروه ان ياتي اليه. وما معنى دونكم؟ دونكم اخاكم يعني خذوا اخاكم، دونكم بمعنى خذوا. انما عند النبي صلى الله عليه وسلم وعقد عقد المؤاخاه على الرسول صلى الله عليه وسلم ان ارث بين المؤاخين، وانزل الله الايه وأعوذ بأرحام بعضهم ولا بأرحام كتاب الله من هم من أرحام الذكور بحيث أفهم في علم الميراث ليسوا من الفروة التعصيب. نعم هو كان في أول الإسلام كان يتوارث المهاجر والأنصار في المؤاخاة، ولكن الله عز وجل أنزل الفرائض وبين الأحكام وأعطى كل ذي حق حقه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وكما دلت عليه آيات النساء. وأولو الأرحام قد يكون في الآية في سورة الأنفال وأولي الأرحام بعضهم أولى بعضهم كتاب الله يراد بها عموم الأقارب. أولي الأرحام في القرآن فيما يبدو أنه يراد بها عموم الأقارب وكذلك في سورة الأحزاب. ولكن اصطلح أهل المواريث والفرضيون على أن أولي الأرحام من ليسوا بذوي فرض ولا تعصي، ليسوا بذوي فرض ولا تعصي. أصحاب الفروض معروفون في القرآن، أصحاب الثلث والسدس والربع والنصف والثمن والثلثان والثلثين والثمن، هذا هو أصحاب الأنصار الستة. الأنصار بعد الكتاب من الستة وأصحابها معروفون طبعا في، لكن بعض أصحاب الفروض قد يرث من جهتين، جهة الفرع والتعصيب كالأب والابن. الأب والابن صاحب فرع وصاحب تعصيب، الابن معصب على كل حال لكنه لا يسقط بحال، لكن الأب قد يكون صاع الفرض ويكون صاع التعصيب. أحيانا يرث التعصيب وأحيانا بالفرض فقط. هناك بالتعصيب ينقسمه إلى عاصم بنفسه وعاصم بالغير وعاصم مع الغير، كما معلوم كالأخت مع أخيها عاصم مع الغير، وعاصم بالغير وعاصم بالغير كالأخت مع البنت مثلا، والأخوات يكون بناته فهن معهن معصباته وفهن العصبة. ما عدا ذلك ما ليس بعصبة ولا بصاحب فرض هو ذوي رحم، وهؤلاء لا يرثون إلا إذا علم العصبة، إذا علم العصبة ورث أصحاب الرحم أو ذوي الأرحام عند من يورثهم كالخال والخالة وبنت الأخ والعمة. كل من أدلى بأنثى فإنه إلى الأرحام. هذا اللي يمكن أن يقال في هذه العجالة. ما حكم جبلة القطب أو الزواج؟ هذا ليس من تقاليد المسلمين، بل هو أمر يعني مستجلب من غير عادات المسلمين، حتى قيل إنه أصله يبدو من الفراعنة وقيل إلى النصارى، ولهذا لا وبخاصة الرجال يستخدمون هذا، هذا مما ينبغي أن ينهى عنه، وبخاصة أن بعض الناس يعتقد أنه إذا خلع على الخاتم من وجهه أن زوجته تطلق أو نحو ذلك، هذا كله يدل على حظا من الجهل وغلو الجهل في الناس. قوله تعالى: وتلك حجتنا اتيناها الى عقاب الشيطان وجنه اتيناها في محل على الحال، او في محل رفعنا انها خبر ثاني باسم الاشاره، والسؤال من صاحب الحال وكيف يكون خبرا ثانيا. وتلك حجتنا اتيناها، هل تجيبون على سؤال الشيخ؟ من منكم يجيب على السؤال؟ وتلك حجتنا يقول ابن السكان يقول رحمه الله هي في محل رفع على الحال اتيناها الجمله يعني، او في محل رفع لان خبر ثاني مثل الاشاره. من يجيب؟ اسمك يا اسمك قدر؟ لا اريد ان تجيب، لا واحده بواحده تجيب ويجيب ولا ما تجيب. لا عجبني ولا طيب بعد عجب بعد ما نسيني سيف بعد ما نسيني هذا ها؟ أعرف أنه سعي حد بعد ما نسيني هذا لا سعي الله نسيني هذا الله نسيني. السؤال ينقل عن الشوكاني بفتح القدير في قوله تعالى: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، قال: وجملة أتيناها في محل نصب على الحال، أو في محل رفع على أن خبر ثاني باسم الإشارة، والسؤال: من صاحب الحال وكيف يكون خبرا ثانيا؟ وضحوا لنا. يا شريف جاوب. يدك ما سمعت يدك في محل نصب. وتلك حجتنا آتيناها، ومن صاحب الحال يقول أنا مشايخ معك يا شيخ، ما اسمك يا شيخ؟ حياك الله عافية وعافية الضمير يعني نعم الضمير قلنا لقول الله لأنه صاحب ولا بد يكون بجملة نعم طيب هذا صحيح صاحب الحال الضمير وتلك حجتنا الضمير في ناء وليس عقيناها لا في ناء حجتنا الله والمؤتي يعني كان لو كان الكلام في غير كتابنا لقلنا حجتنا مؤتيها إبراهيم يعني منصوب على الحال لو كان غير كتاب الله ويكون خبرا ثانيا وتلك حجتنا مؤتوها مثلا تكون خبر يعني تلك مبتدا وحجتنا خبر ومؤتوها خبر ثاني كما تقول محمد شاعر كاتب محمد شاعر كاتب ويجوز تعدد الاخبار واضح؟ ما سؤالك؟ سؤالك؟ شوف بعدين صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.